وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نحمد الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، تفرد في ملكه وفي تدبير الأمور، هو يفعل كما شاء. نحمده ولا نعمه علينا ظاهرة وباطنة، ونتضرع إليه أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وثانيا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيد في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ندعو الله عز وجل أن يرحم النووي مؤلف الكتاب والذي بين يدينا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه في ميزان صدقاته الجارية. وكذا جميع علمائنا الذين اعتنوا بشرح هذا الكتاب المبارك، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا وأن يبقي العافية منهم على طاعته وعلى خدمة الإسلام. فنعم، في صدر الحديث الثامن أليس من هذا الكتاب، وقد عرفتم أن منهجنا المنهج الذي كنا نسوق في هذا الشرح أن نبدأ بنبذة يسيرة من حياة الراوي. والحمد لله قد مر معنا أحاديث تتعلق بهذا الراوي، فالراوي عبد الله بن عمر، وقد مر معنا في حديث الثالث أليس كذلك؟ في حديث الثالث، حديث بني الإسلام على خمس، ذكرنا لكم أشياء إما متعلقة بترجمة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقلنا لكم بأن ابن عمر هذا رجل يعني متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء من رأى ابن عمر رضي الله عنه في تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظنه يعني مجنونا، كأن به جنون. يعني ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه، أو نقول رضي الله عنهما وارضاهما، يعني له تمسك في أقصى الغاية بعدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عجائب وغرائب منه في تمسكه، حتى خالفه جمهور الصحابة في بعض أفعاله. مثال ذلك ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. يعني فابن عمر ذهب إلى اتخاذ ماء آخر في مسه على الأذنين عند الوضوء. عرفت أن السنة أن أقول الأصوب في الوضوء أن تمسح أذنيك بفضل ما بقي مما مسحت به رأسك، فيمسمونه. فالإنسان في أثناء الوضوء بعد مسح الرأس يأتي إلى أذنيه ويمسح بما بقي من الماء في يديهما. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه هو ممن جنح إلى الأخذ بماء آخر للأذنين. فكذلك بعض أشياء منه، ابن عمر إذا مر بمكان الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كأنه في البعير، ورسول الله مشى في هذه البقعة، إذا بلغ ابن عمر هذا المكان يعني يقع من البعير ويمشي برجليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه خالف الجمهور رحمه الله تعالى، أي يعني جمهور الصحابة رضوان الله عليهم خالفوه في ذلك. وابن عمر رضي الله عنه ما فعل ذلك إلا أنه لا يسره أن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في أمور الذي أنت تظن في نفسك أن هذا الأمر ليس في اختلاف، بل ابن عمر يقترب الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال رضي الله تعالى عنه وارضاه. والذي يعنينا الآن الحديث، فهذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إلى آخر الحديث، وأن محمدا رسول الله، وهكذا إقام الصلاة، وهكذا إيتاء الزكاة. فالعلماء رحمهم الله تعالى لهم أقوال متعددة في شرح هذا الحديث. الأول، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، من هو الآمر؟ لماذا لم يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أمرني ربي أن أقاتل الناس؟ فقال أمرت على أمي ماذا؟ على المجهود، عليه أمرت. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت قد علمنا بضرورة أن الآمر هو من؟ الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له آمر سوى الله عز وجل. فذلك إذا قال الصحابة أمرنا أن نفعل كذا، عرفنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له آمر سوى رسول. وكذلك إذا قالوا نهينا، مثال حديث أم عطية، نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقول الصحابي أمرنا أو نهينا، علمنا بضرورة أن الآمر والناهي ومن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الرسول أمرنا أو نهيت أن أفعل كذا، عرفنا يقينا أن الآمر ومن؟ والله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في حقه آميرا ولا أحد سوى الله عز وجل في الأمر والنهي. فذلك قال أمرت أن أقاتل الناس. فقالوا أمرت أيضا، استنبط العلماء فيه بأنه يجوز الإبهام، أو نقول يجوز أن نأتي بصفة المجهول ما أننا عرفنا الفاعلة. ممكن الإنسان أن يأتي بصفة المجهول ما أنه عرف الفاعل. عرفت في النحو في البناية النحوية قلنا بأن فعل المجهول يعني يستعمل إذا كنت جاهل عن الفاعل. ذهب عرفت، كتب، هذا معلوم، أليس؟ وإذا قلنا كتب، فمن فعل الفاعل إذن مجهول. فمن هذا الحديث استنبط العلماء رحمه الله تعالى بأنه يجوز للإنسان أن يأتي بالكلام على صفة المجهول مع أنه عرف الفاعل. فهمتموني؟ مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب عليكم، من هو الكاتب؟ الله. من هو المتكلم الآن؟ الله بنفسه سبحانه وتعالى. فهنا أتى ربنا سبحانه وتعالى بصفة ماذا؟ صفة المجهول، ما أنا وعرف عرف العامل، عرف الكافر، لكن أتى بصفة المجهول. لماذا؟ قال العلماء رحمه الله تعالى هذا للانتباه، لينتبه الإنسان. أمرنا، يتفكر الإنسان، من هو العامل؟ الله. من هو العامل؟ الرسول. فالإنسان يأتي بصفة المجهول معنى وعرف الفاعل لينبه الإنسان على هذا الأمر وعلى أهمية هذا الأمر. فهذا قال الرسول أمرت أن أقاتل الناس، فالأمر ومن؟ الله. أن أقاتل الناس، لم يقول أمرت أن أقتل الناس. أردت الفرق بين قتل وقاتل، هناك فرق بين القتل والمقاتلة. لم يقول الرسول أمرت أن أقتل الناس، قتل يقتل. لم يقول أمرت أن أقتل الناس. إذا قال بأنه أمر رسول الله سبحانه وتعالى يقتل الناس، فإذلك يجب على الإنسان علينا جميعا أن نقتل كل من كفر بالله عز وجل. فقال هنا أمرت أن أقاتل المقاتلة، أي بمعنى أمر هذا الحديث أمرت أن أجاهد. فالجهاد عرفتم، فالجهاد ليس بالقتل، بل الجهاد المقاتلة. فلذلك إذا كنت أنت تذهب إلى الجهاد، تذهب بقصد أنك تريد أن تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليس بقصد أنك تريد أن تقتل الكافر. إذا قتلت الكافر فما ما فضل عليك؟ الكافر مات على غير ملة غير الإسلام، فبأي سبب؟ ما هذا؟ فالجنة واسعة، عرفت الجنة واسعة. فقال أمرت أن أقاتل الناس، أي أمر ربي بالمقاتلة. فلذلك يجب أو نقول يجوز المقاتلة المسلم أيضا، المسلم قد يقاتل أخاه على أمر ما، فذلك في سورة الحجرات قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أو اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا، قال فقاتلوا المقاتلة، فذلك يجوز المقاتلة بين المسلمين على أمر ما، أنت تفعل أمرا تخالف الشريعة أو تخالف منهج أهل السنة والجماعة هذا لو قاتلك عليه بل لا تقتلك، عرفتم؟ فقال أمرت أن أقاتل، فالمقاتلة يجوز في حق الكافر وكذا يجوز في حق من؟ المسلم. فقال فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله عز وجل. فلذلك جمع العلماء رحمه الله تعالى بأن المقاتلة أوسع من القتل، فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمقاتلة ليس بالقتل. وهناك ضابط أو نقول هناك قائلة تندرج تحت هذا، فالقائلة كل من جازت مقاتلته، لا ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، أخذتم؟ ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، فهمتم القاعدة؟ إذا قلنا بأن المقاتلة يجوز أو ينبغي أو يجب في بعض الأحوال للكافر وللمسلم العاصي، جاز في حقه المقاتلة، وهل يجوز في حقه القتل؟ المسلم مثلا رجل عصى الله عز وجل فعل زنا مثلا أو نقول سرق، أرسل على يعني هناك شخص اليوم سألني سؤالا قال بأن أناس في مكان ما يعني أخذوا سارق فقتلوه، حكم السارق القتل؟ فجابوا له بل القطع، وأنتم قتلتموه الآن فهذا القتل هل يجوز في حقه؟ لا، وجازت في حقه المقاتلة، أنت تسرق أموال الناس ونحن نقاتلك على هذا العمل حتى يعني حتى تترك هذا العمل القبيح. الإنسان مثلا لو بعض الإخوة وهو سارق يقول أنا أقول كريم أسرق حرام في هذا الدين، فقال إن شاء الله سأقاتلك حتى يعني تترك هذه الأفعال القبيحة، هذه المقاتلة جازت في حقه المقاتلة، لكن يجوز في حقه القتل. فذلك قلنا ليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله، أخص من قائلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى بعثه وأمره بمقاتلة كل إنسان حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا شهدوا أن لا إله إلا الله صاروا ماذا؟ صاروا المسلمين يعني، أو لا إله من قال لا إله إلا الله بلسانه قد دخل في الإسلام، فاحتالوا حتى أن للتعليل أو للظاهر. أردت أن حتى يعني من أعمال الحتى حتى تأتي تردد للتعليل، وحتى تأتي تردد للظاهر، وأردت أن حتى يستعمل كناس من نواصب المنار، وكذلك حتى قد يأتي كحرف جر أليس؟ عند أهل اللغويين حتى قوله سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر، فحتى هنا على يعني جاء كعرف الجر في هذه الآية، وحتى يعني تعزيز كناصب ده مثال، حتى يحب لا يمنع عدوكم حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه، فهذا من جهة اللغة. أما من جهة المعنى حتى تأتي للتعليم لماذا فعلت شيئا، وحتى تأتي للغاية أقصى شيء. ففي هذا الحديث قال حتى يشهدوا، هذا يفيد الغاية ليس للتعليم، يفيد الغاية. معنى ذلك أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله عصموا مني دماغهم في آخر الحديث. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز لنا المقاتلة إلا بحق الإسلام. هذا سنبليه في آخر الحديث. فلذلك قصة أسامة بن زيد الذي قتل شخصا في غزوة من كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح بدعا قد قال لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس أسامة في المقاتلة ليس كذلك، لكن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله قد بلغ الغاية حتى يشهدوا. لما جاء بشهادة يجب علينا أن نكف عن المقاتلة أو عن القتال. فأسامة بن زيد وقع في هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالمهم حتى تأتي للتعليم وتأتي للغاية. أما في هذا الحديث يعني معناها الغاية، ومنذ أن قصد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالوا ففي بعض الروايات لهذا الحديث لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى شهادتين، وفي بعض الروايات لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى الشهادة من حديث أنس ومن أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم يذكر فيها الصلاة ولم يذكر فيها الزكاة. فلذلك جنح بعض العلماء والله أعلم وحكى ذلك عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى بأن سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمه الله قال بأن هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرضية الصيام وفرضية الصلاة والزكاة، وهذا قول ضعيف جدا بل بعيد، بل إسناده إلى سفيان بن عيينة في النظر. في نظر لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم رأوا رواية لا أمرت أن قلت لا تعطى يشهر أن لا إله إلا الله فقط. فذلك قال بأن حكمه ممكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قبل وجوب الصلاة والزكاة، فالجواب لا. وفي بعض الأقوال قال قبل وجوب الجهاد. عرفتم؟ فالعلماء رد عليهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، في هذا الحديث نرى فيه أن الجهاد قد نزل الله سبحانه وتعالى فيه قبل أن يقول صلى الله عليه وسلم، لعلتين. آيات الأولى لأن النبي كثير من الأمم روى هذا الحديث من السلامة ومعاذ المالية، كثير من روى هذا الحديث. وكذلك لما قال عصموا مني دماءه وأموالهم، وعرفتم أن الجهاد لماذا؟ لتحليل الدماء والأموال الكفار. إذا قلت بأن الرسول قال هذا القول قبل وجوبي أو قبل نزول يعني وجوبية الصلاة والزكاة والجهاد، فنرد عليكم هذا القول. المهم أن من قال لا إله إلا الله قد دخل في الإسلام، حتى وإن لم يقم الصلاة ولا في مرة واحدة، حتى وإن لم يأتي بالزكاة فهو مسلم. كيف نجمع بين هذا الرأي وبين مقاتلة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لمن فرق بين الصلاة والزكاة؟ أنتم معي؟ في هذا في هذه القضية هناك أمور خطيرة، يعني ينبغي لنا أن ندرسه يعني بعين دقيق. لما قلنا بأن من قال لا إله إلا الله قد دخل في الإسلام، نعم اتفقنا على ذلك، وقصة أسامة بن زيد يشهد على ذلك. هذا الرجل قال لا إله إلا الله، وقال أسامة يا رسول الله إنه قال ذلك تعوذ من السيف، قال ذلك لما رأى سيف قال ذلك تعوذا من السيف. فماذا قال رسول الله؟ ما يدريك بذلك؟ ألا أنت مطلع في قلبه؟ أنت ترى ما في قلبه؟ فذلك نحكم الناس بالظواهر. من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، وإن لم يقم يعني لم يقم الصلاة ولم يأتي بالزكاة فهو مسلم، فأمره عند الله عز وجل. أما في رواية الذي بين يدينا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهادة على الله بشهادة أن محمدا رسول الله ولم يقل عني رسول الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة، كيف نفعل ذلك؟ ما قال رسول الله مواجهة للإسلام. قال فضل ما هذا الرجل يعني الذي قال لا إله إلا الله لم يكن له وقت سوى هذا الوقت، عليه لم يكن له وقت لإقامة الصلاة ولا للزكاة،
هذا ليس بدليل على من قال انا اقول اشهد لا اله الا الله وانا في قدر الحياه ليس في كتابي الصلاه ولا في كتابي الزكاه بل انا مسلم. لكن جاء العلماء رحمه الله تعالى ببعض افتيات عجيبه غريبه جدا، منها قصه وفد الثقيف. هناك عرفتم وفد، وفد الثقيف عطوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نريد الاسلام نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا، فوافقوا الرسول على ذلك. فقالوا يا رسول الله بل نشترط قبل أن ندخل في الإسلام لابد من الاشتراط. قال اشترط ما شروط منكم؟ قالوا نحن ندخل في الإسلام ولا نؤدي الزكاة. فوافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وافقهم الرسول على ذلك. ففي هذا الحديث إشكال، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذا الشرط لأنهم لأن الزكاة يعني ليس في حقوقهم كيف نفعل؟ وقال بعض هناك أردت هناك صحابي اسمه حكيم بن حزام معروف لديكم، حكيم بن حزام قال لأنه يعني اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يركع في صلاته بل هو يصلي قائما فقط. عجائب. وكذلك هناك بعض اشخاص يعني هناك رجل واحد اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد ان ادخل في الاسلام بشرط ان لا اصلي فوق صلاتين فقط. عرفت انا كم عدد صلاه في اليوم؟ 5 صلوات. فقال هذا الرجل انه لا يريد الا صلاتين فقط، اخذ الصبح واخذ العشاء اترك الظهر والعصر والمغرب. وافقه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لنا كيف نفعل بهذه الاحاديث وامثالها؟ والله اعلم. فالجواب هناك في بعض الروايات هناك زيادات في بعض الروايات في قصه وفد الثقيف بان رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك الصريح، وافقوا على ذلك وقال في اخر الحديث لكنهم يتصدقون. الرسول صلى الله عليه وسلم وافقوا على هذا الشرط لكن عرف الله بان هؤلاء بعد دخولهم في الاسلام سيتصدقون. فاستنبط العلماء رحمهم الله تعالى قاعده دليله من هذا القول انه يصح الاسلام للمرء بشرط فاسد. الله علماء رحمه الله تعالى قالوا يصح الإسلام المرء على شرط فاسد. وأنا أتى بشرط مثلا أنت تريد أن عن عن مثلا أن تقتل امرأة أو أن تذهب إلى وليها تريد يدها في النكاح. فقال أبوها أي وليها يا أبو الكريم هذه بنتي لا يجوز لك أن تتزوج امرأة ثانية عليها، هذا شرط ليس في كتاب الله أليس؟ فالإنسان يقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما تزوج عليها إن شاء الله يا أخي يا وليج لا أتزوج، فهذا شرط فاسد. فقال يصح الإسلام للمريء على شرط فاسد لأن هؤلاء وفد ثقيف جاءوا بشرط فاسد ولكن بعد دخولهم في الإسلام نلزم من دخل الإسلام بشكل فاصل نلزمه بشرائع الإسلام كلها. فهمت من القاهرة؟ رجل يريد أن يدخل في الإسلام، رجل الصليج، فقال يا إمام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله لكن يعني أنا لم أشهد صلاة الجمعة. فالمهم يقول ما في مشكلة ادخل في الاسلام قل لا اله الا الله ما في مشكله. بعد دخوله في الاسلام نلزمه بماذا؟ بصلاه الجمعه. لانه لما اتى بشرط الفاسد ليس بمسلم حينئذ والامر حينئذ ليس بواجب عليه. فهمت القاعده؟ فهمت ما اقول؟
نعم.
طيب رجل نصراني هو يريد الاسلام لكن هو يرى مشقة في صلاة العشاء. أريد الإسلام وأحب الإسلام لكن هناك مشكلة في صلاة العشاء، آتي المنزل في الليل وأنا فيه تعب وفيه مشقة وفيه حرج. فقال الإمام هل إذا دخلت في الإسلام هل تسمح لي أن أعاد من صلاة العشاء؟ وقال الإمام ما في مشكلة أدخل في الإسلام، لأنه في وقيد لم يكن يعني ممن لزم الله سبحانه وتعالى بإقامة صلاة العشاء فيمسك لأنه كافر. لكن لما قال لا إله إلا الله أنت الآن مسلم، طيب يلزمك أن تأتي لصلاة العشاء وصلاة في المساجد واجب عليك. فذلك قال الرحمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل من هؤلاء هذه الشروط الفاسدة لأنهم حينئذ لم يكونوا مسلمين، وهذا من باب الملاطفة والتعليق بين قلوب الناس في دخول الإسلام. لهذا الرسول إذا قال الوقت الثقيل لا واجب عليكم أن تؤدوا الزكاة أموالكم يفرون، يفرون هذه على الإسلام على الدين دين فيه مشقة فيه تعب، لكن الرسول قال ما فيه مشكلة ودخلوا في الإسلام. أنا دخلكم في الإسلام أردتم الآن أن الله وجب علينا الصلاة والزكاة وكذا كذا سبحان الله. لماذا نقول لأن الآن في الإسلام لابد لك أن تؤدي ما عليك من الواجبات، فهذا منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث قال حتى يشهد لا إله إلا الله وماذا؟ وأن محمدا رسول الله وأرد الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أخذوا مني دماءهم وأموالهم. فمن فعل ما أتى بشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة أخذوا مني دماءهم وأموالهم. فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا لماذا لم يستدل أبو بكر الصديق بهذا الحديث عند الفتن لما فرقوا بين الصلاة والزكاة؟ عرفتم القصة، عرفتم أن هناك بعض الأخبار وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ليس علينا الزكاة أيضا، فلماذا الرسول نقيم الصلاة شهدنا بأن الله هو مولانا هو ربنا لكن الزكاة لا لا ما فعلناه بعد؟ فقال أبو بكر لو قاتلنا صف الإمام لم يقول لا أقتلن، قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وعمر وجميع أصحاب النبي يرونه مسلمين أو لا مسلمين، لماذا تريد أن تقاتله يا أبا بكر؟ فقال أصر باقي على ذلك، وعمر لم يرى برأيه وجمهور أصحاب النبي لم يرى برأي أبي بكر حينئذ. فقال عمر رضي الله عنه في رواية هذه القصة بأنه بعد حين فتح الله في قلبه ويرى بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح الله قلبه أبي بكر على هذا الأمر. فمن هذه القصة استنبط العلماء بأنه ممكن الإنسان قد لا يرى وجه النظر لأخيه في مسألة ما في البداية، لكن ماذا حين ممكن أن يفتح الله له؟ فهمتم؟ فأبو بكر فتح الله له على هذا الأمر، وعمر في بداية الأمر لم يرى مصلحة في مقاتلة الذكر لأهل الردة الذين يريدون أن يفرقوا الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هم مسلمون شهدوا بهذا الله واحد وشهدوا برسالة النبي لماذا وهم يعني يصلون في قبلتنا؟ قال بكر لا فأبى أفر بكر لقتلهم. هذا بدليل، لكن أبو بكر لما أراد أن يأتي بدلاهم لعمر وأمثاله لم يذكر هذا الحديث. هذا الحديث واضح في هذه المسألة، ممكن أن يقول أما سبيل براء ما قال الله صلى الله عليه وسلم من تقاتل الناس فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا الحديث صريح في هذه المسألة لكن لم يذكره. لماذا؟ قال بعض العلماء لأن كأن قال بعض العلماء رحمه الله كأن أبا بكر لم يرى صحة هذا القول، ولكن هذا القول قول مردود. الذي ممكن أن نقول ممكن أن يكون هذه الرواية خافية لأبي بكر أنه لم يذكر أن المسلم قال هذا القول، بل استنبط من حديث عدد ونزل قد الناس تشهد لا إله إلا الله وإذا فعلوا ذلك عصوا من دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال بكر الزكاة من حق الإسلام، استنبطوا ما وجود دليل صريح، فهمتموني؟ فذلك ممكن العالم الكبير ممكن أن يخفي له بعض أشياء. حديث صريح في مسألة ما، العالم الكلمي قد لا يعلم، قل يعلم وقل لا يذكر في وقت هو يثبت وطلب يطلع لك حديث صريح العالم المسألة يأتي أستاذ هذا الحديث والصريح والمصدر لم يذكر أو لا يعلم. أبو بكر الصديق صحابي جليل أول ما يدخل الجنة بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه لم يعرف أو نقول لم يذكر هذه الرواية، هو بدأ يستنبط إلا بحق الإسلام رسول أن الزكاة من حقوق الإسلام ما وجود دليل صريح ليس فيه مشاق ولا تعب. هذا يدل على أن الكمال النعم والجنة، وهذا أيضا يدل على دقة فقهه، لأن العالم الكبير قد لا يعرف وقد لا يعلم دليلا صريحا على مسألة ما، بل بالاستنباط يدخل في الصواب. ما لو لم يذكر هذا الحديث وداخل بالصواب على هذا الأدب. قلت لهم على ذلك حتى رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ما رأى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال إلا بحق الإسلام، فعقل الإسلام رأى ذلك من حديث